الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال العلامة السعدي رحمه الله: المراد للمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم ودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء. وهذا يستلزم عدم محبتهم، لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، سواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان. وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم، ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك، إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال، والفرقة الثانية قوم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي بقوا لا تسمع أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم وأحبوا ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بتركهم. وذكر الحكمة في ذلك بقوله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم، مع التمكن من ذلك، فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين، أي من هؤلاء المنافقين، يريدون أن يأمنوكم أي خوفا منكم، ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي لا يزال المقيمين على كفرهم ونفاقهم، كلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الحقيقة مخالفة لها، فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوا خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون. ولهذا قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، أي المسالمة والموادعة، ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلوم إلا أنفسهم. يقول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فعاتب الله عز وجل في هذه الآية المؤمنين الذين اختلفوا في طائفة من المنافقين، والأمر فيهم بين ظاهر متضح لأهل العلم والبصيرة. فقال فما لكم في المنافقين فئتين، فلينبغي الاختلاف في المنافقين إن ظهرت دلائل نفاقهم، وهكذا لا ينبغي الاختلاف في المبطلين وفي الضالين وفي أهل البدع والأهواء إذا ظهرت منهم البدع والأهواء، فإن الحق ظاهر بين والباطل ظاهر بين. فإذا ظهرت دلائل الباطل فلا ينبغي الاختلاف، ولا ينبغي تحسين الظن في من قد أظهر الباطل وأشاعه. قال سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين، فانقسموا فيهم إلى طائفتين، منهم من حكم عليهم بالإيمان ومنهم من رماهم بالنفاق. والصواب بعد من رماهم بالنفاق فإن الله عز وجل قد بين ذلك في هذه الآية وأنهم من المنافقين، وقد اختلف العلماء في هؤلاء. وفي الحاشية ذكر سبب النزول، قال وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. فهذا السبب ثابت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم، وأن ذلك في شأن خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد، فإنه لما خرج رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بثلث الجيش، فنزلت هذه الآية فيهم، وأن هنالك من الصحابة اختلف فيهم على فئتين، منهم من حكم عليهم بالإيمان ومنهم من رماهم بالنفاق. وهذا سبب النزول باعتبار الصحة هو أصح ما جاء في الباب، وإن كان في إشكال يأتي الكلام عليه. وهناك من أهل العلم من ذهب في سبب نزول هذه الآية أنها واردة في شأن أناس أسلموا في مكة ثم ظاهروا الكافرين ولم يهاجروا إلى المدينة، ومنهم من قال أنها نزلت في أناس هاجروا إلى المدينة، ثم لم يصبروا على البقاء فيها فرجعوا إلى مكة ولم يتموا هجرتهم، وقيل غير ذلك. فأصح ما قيل باعتبار الإسناد ما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم غير أنه مشكل، فإن حديث زيد بن أرقم ذكر أن ذلك في شأن من رجع يوم أحد ولم يقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإشكال في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك في شأن هؤلاء المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلما قال حتى يهاجروا في سبيل الله، هذا دليل على أنهم لم يكونوا في المدينة، فإن من كان في المدينة فإن المدينة هي دار الهجرة. فإذا كانت الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين فأولئك كانوا في المدينة في دار الهجرة، فكيف يقال في حقهم حتى يهاجروا في سبيل الله؟ فلما قال حتى يهاجروا في سبيل الله دل على أنهم أناس لم يهاجروا، وإنما بقوا في ديارهم. فعلى قول من قال أن المراد بهم من أسلم، بعض من أسلم في مكة وظاهر المشركين ولم يهاجر، لا إشكال. وهكذا من قال أنهم قوم هاجروا ثم رجعوا وتركوا الهجرة، رجعوا إلى مكة وتركوا الهجرة، فلا إشكال في ذلك. لكن حمل الآية على أناس في المدينة وما زالوا في المدينة وبلدهم المدينة، فكيف يقال في حقهم حتى يهاجروا في سبيل الله وهم في بلاد الهجرة في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فما هذه الهجرة التي أمروا بها وهم في بلاد الهجرة في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإن عبد الله بن أبي ومن معه في المدينة. هذا الإشكال الوارد في حديث زيد بن أرقم وإن كان ثابتا في الصحيحين، فهناك من أهل العلم من نظر إلى هذا الإشكال أراد أن يتأول الهجرة في هذه الآية على غير الهجرة المعهودة المعروفة، وهي الانتقال من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين. فقالوا مراد بقول حتى يهاجروا في سبيل الله أي يخرجوا في سبيل الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقاتلوا أعداءه. ففسروا الهجرة بهجر الوطن في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا على معنى الهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين. فهذا نعم، فتأول الآية على هذا التأويل حتى لا يحصل الاختلاف بين سبب النزول الثابت في الصحيحين وبين معنى الآية. وهذا الإشكال كما عرفنا على حديث زيد بن أرقم، أما على بقية الأقوال التي ذكرها العلماء فليس في ذلك إشكال، فإن هجرة حقيقية طولب بها من مكة إلى المدينة. على كل، قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين، أي انقسمتم فيهم إلى فئتين، وفئتين منصوبة على الحال، فهذا حالهم، فقد انقسموا في المنافقين إلى فئتين. فما لكم في المنافقين فئتين، فذم الله عز وجل هذه الحالة التي حصلت لهم، وهو انقسامهم في شأن المنافقين إلى فئتين، والواجب أن تكون كلمتهم واحدة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، والله أركسهم بمعنى ردهم إلى الكفر وردهم إلى الباطل بما كسبوا. وهذا يدل أو قد تدل هذه الآية على قوم حصل لهم شيء من الإيمان الضعيف ثم حصل لهم النفاق بعد ذلك، فإن هذا حقيقة الإركاس بمعنى الرجوع، الرجوع إلى الباطل الأول والكفر الأول الذي كانوا فيه. والله أركسهم بما كسبوا، فإن هنالك من المنافقين من كان منافقا من أول الأمر، وهنالك من المنافقين من كان فيه شيء من الإيمان ثم نافق، وقد ضرب الله عز وجل لهم المثلين في أول سورة البقرة، وذكر مثل من كان معه نور ثم انطفأ، فهم المنافقون الذين دخلوا في الإيمان عن ضعف ثم انتكسوا إلى الكفر والعياذ بالله. قال: والله أركسهم بما كسبوا، أي بسبب كسبهم، أي بسبب أعمالهم وذنوبهم. وهذا يدل على خطورة الذنب والمعصية، وأن العبد لا يستهين بالذنب والمعصية، فقد يرتد بسبب الذنب والعياذ بالله، وقد ينافق بسبب الذنب والمعصية. ومن ذلك ترك الواجبات، فإن ترك الواجبات معصية لله عز وجل، وهكذا الوقوع في المحرمات. فليس هنا العبد معصية الله عز وجل، فقد ينطمس القلب ويرتد الإنسان ويصير كالكوز مجخيا، كما في حديث حذيفة بن اليمان: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرم من هواه. فقال الله عز وجل: والله أركسهم بما كسبوا. وهكذا في قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتاني من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فبسبب هذه الذنوب التي حصلت لهم وقع، نعم، قذف الله عز وجل في قلوبهم النفاق العقائدي والعياذ بالله، فإنه نفاق في القلب ونفاق مستمر معهم لا يتوبون منه حتى يلقوا ربهم. فالمعاصي قد توقع العبد في الكفر والنفاق والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي أركسهم بكسبهم إذا كانت ما مصدرية، وإن كانت موصولة في سن المعنى والله أركسهم بالذي كسبوا، والله أركسهم بكسبهم أو بالذي كسبوا، والمراد بذلك الأعمال السيئة. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وهذا لا يكون، فإنكم إن حكمتم بالهداية وأخبرتم بذلك وحكمتم بالإيمان في أناس المنافقين قد أضلهم الله عز وجل، فهذا لا يكون، ولا تحصل لهم الهداية بتزكيتكم إياهم وبإخباركم بأنهم من المؤمنين. أولئك قوم قد أضلهم الله، ومن أضله الله عز وجل فلا يمكن أن يهتدي. فإن حكمت على كافر بالإيمان فإنه لا ينتفع بحكمك، وإن حكمت على منافق بالإيمان لا ينتفع بحكمك، وإن حكمت على مبتدع بالسنة لا ينتفع بحكمك. فمن أضله الله عز وجل فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى هدايته وإلى إدخال الإيمان في قلبه وإلى توفيقه للخير. فقال: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وهذا حين حكموا عليهم بالإيمان. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له طريقا في إدخال الإيمان إلى قلبه. فمهما سلكت من الطرق والسبل إلى إيصال الإيمان في قلبه فلن تستطيع، لا بترغيب ولا بترهيب، فإن الله عز وجل قد حكم عليه بالضلال. قال سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى هدايتك إلى هدايته. والآيات، نعم، طويلة والوقت لا يتسع لإتمام الكلام حول هذه الآيات، نقف عند هذه الآية والحمد لله.